أمثلة في كيف العاطفة، استخدام العاطفة في يعني إيجاد جو عملي جديد. ويضرب عاطفة في قضية لوهر. لوهر كان أحد المدراء اللي كان عنده مؤسسة في الويلد تريد سنتر بعد سبتمبر 11 سبتمبر، عندما ضرب البرجين كارثة ومجموعة كبيرة منهم ماتوا، وكان عندهم عدة مكاتب بس اللي بمكتبهم الرئيسي ماتوا. فكان أول ما فعله أن جمع الجميع وبدأوا يتكلمون بعواطفهم عن هذه الكارثة وماذا نفعل، وأنشأ ترابط وعواطف كبيرة بين الجميع. استطاع من خلالها أن تتجاوز هذه المؤسسة جراحها بسرعة كبيرة، وأوجد ترابط أعظم وأقوى بين الجميع، وانطلقت من جديد لتكون إحدى المؤسسات الناجحة. هذا في جو كارثي. ثم يكمل قصة لوهر هذه كطريقة كيفية القائد في كيف يوظف عاطفة سلبية جدا محزنة كارثة في كيف يوظفها في صناعة ترابط وجو إيجابي وصناعة إيجابية بما فيها دعم عوائل وأسر الذين قتلوا والذين ذهبوا ضحايا فيها وأولادهم وأبنائهم، وأثر ذلك على المؤسسة وسمعتها ومنظومة القيم في داخلها مما أثر في إنجازها وعطائها على المدى الطويل. وهذه مدرسة بدأها جولمن وبدأ يتكلم فيها ويشعب فيها ب يعني طريقة كبيرة ومفصلة. واليوم يقول جولمن إن أكبر منظري الإدارة اليوم استجابوا لهذا النداء الغريزي الأصيل في التاريخ الإنساني، وهو كيف أن نجعل العاطفة هي الأساس في صناعة بزنس متقدمة عن طريق إلهام الناس في جو عاطفي جميل وإيجابي، حباً وعطاءً وإبداعاً وما إليه. بدأ يصير هناك تحول في الفكر القيادي والفكر الإداري في هذه القضية، لدرجة إن حتى في قضايا كانت تعتبر ساينس، علم خالص، مثلاً كالبراند، العلامة التجارية، نشأ أخيراً مدرسة The Passion Brand School، البراند العاطفية المبنية على العاطفة، المبنية على خلق علاقة إيجابية بينك وبين الناس، زبائنك أو غير زبائنك، تجعل هؤلاء الناس يقعوا في حبك فيشتروا منتجاتك لأنهم يحبونك. لكن أنك أنتفي بالحد الأدنى في هذا المنتج من حيث السعر ومن حيث الجودة ومن حيث الكفاءة والخدمة، هذه قضايا أساسية أصبحت ما تميز الناس عن بعض. كل يستطيع أن يدرس هذه الفنون ويجيدها ويخلق منتجات منافسة سعراً وجودة وخدمة وما إليها. لكن صناعة علاقة إيجابية مع المجتمع ككل ومع العالم ككل عن طريق البراند قضية كبيرة جداً. ولذلك القائد مهما كان يفعل، إن كان يريد أن يصنع استراتيجية أو يحرك فريق، فإن نجاحه لا يعتمد على ماذا يفعل لكن كيف يفعل ذلك. لأن الكيف how to do this هي التي تفعل الارتباط العاطفي الذي يفعل الفعالية والنجاح. ولذلك وظيفة القائد هو driving the collective emotions in a positive direction. وظيفة القائد هو قيادة جمع ومخزون العواطف في اتجاه إيجابي. هذه وظيفته الأساسية. وتعظيم هذا المخزون وكذلك تنقية الجو من العواطف السامة. إن كان هناك كره أو حقد أو غيرة أو تثبيط أو يأس أو ما إليها، وظيفتك أن تأخذ هذه الملوثات البيئية من داخل مؤسستك، لأن مفعولها مفعول قاتل. ولذلك عندما يتعاطى القادة بهذه الصورة أن يوجهوا أو يولدوا عواطف ثم يسوقوها في طريق إيجابي، هناك حالات كثيرة على ذلك في كيفية التعامل مع أي موقف. موقف البي بي سي عندما أرادت أن أحد مدراءها أراد يفنشون حوالي 200 شخص، فجاء أحدهم جمعهم، هاو قاعد يتكلم عن هاو عن كيفية إدارة موقف عاطفية، فقالها بطريقة إنه يعني عندنا مشاكل وعندنا كذا وخلاص لازم تبحثون لكم عن جو آخر، فصنع جو سلبي جدا جدا في هذا الموقف، فكرهه الناس وكرههم وأخرج من القاعة محروسا بالحراس. بينما أدركت البي بي سي أن تعاملهم مع هذا الموقف كان تعامل على بحسب المدرسة القديمة التي توجه بدون أن تتفاعل وتشارك وتحاور، فأرسلت مديرا آخر دخل معهم في حوار جمع فيه بين مصالحهم ومستقبلهم ومصالح المؤسسة ومستقبلها، وأوضح لهم في أن حرصه الشديد عليهم وتعاطفه معهم، فتقبلوا هذا الجو وقبلوه وخرج وهو يصفق له. نفس الموقف ونفس النتيجة، لكن الطريقة التي تعامل معها مختلفة، طريقة فن في التعامل مع مخزون العاطفة سواء كان سلبي أم إيجابي، ثم توجيهه في الاتجاه الإيجابي. وأريد أن أختم النظرية في هذا الجانب لأنتقل إلى الفصل الأخير اللي راح أقوله في الثلث ساعة الأخيرة اللي عندنا في قضية في التجربة العملية. ليش قضية العاطفة ليش الليدر في الجانب العاطفي يستطيع أن يؤثر بشكل كبير؟ سبحان الخلاق العظيم، هناك فرق أساسي بين النظام السيكولوجي للإنسان والنظم الفسيولوجية في الإنسان. النظام الفسيولوجي مثلاً السيركوليشن سيستم، الدورة الدموية اللي عندي، مهما حاولت أكون إيجابي فيها لن أؤثر على دوراتكم الدموية. بينما النظام السيكولوجي النظام الفسيولوجي يسمى نظام مغلق. طبعاً لما وجدوا من التجارب في العالم، في عالم البزنس شلون، وفي عالم السايكولوجي بس انتقلت على طول لعالم البزنس، مثلا ستيفن كوفي مثلا كسايكولوجيست تخصص في قضية سايكولوجية المؤسسات والأفراد في المؤسسات، فأبدع، لأن في النهاية هذا بشر وهذه منظمة بشرية، يجب أن نفهم هذه الحقيقة القديمة الجديدة الأزلية. في النهاية المنظمة المؤسسة هذه المبدعة والخايبة والسوبر والعملاقة واللي أنتجت كذا كلها عبارة عن تكتل بشري. فلما درسوا وعرفوا أثر العاطفة بشكل كبير بدأوا يلجأوا إلى البحث العلمي ليعززوا النظرية الجديدة. في ناس ما يعرفون يشتغلون بدون نظرية، وهناك خلق واقع من خلال النظرية وعادة يفشل، وهناك خلق نظرية من خلال الواقع وهذا ما ينجح خلال التجربة اللي هي Action Research. الفرق بين النظام الفسيولوجي والنظام السايكولوجي، النظام الفسيولوجي حتى لا تقول يتفلسفي يعني سواء عنده مصطلحات، النظام الفسيولوجي الدورة الدموية، نبض القلب، ليفل الهرمونات في جسمك وما إليها، أنظمة داخلية فسيولوجية خلق رب العالمين سبحانه وتعالى، الحمد لله على النعمة. والنظام السايكولوجي مشاعرك، عواطفك، كيف تشعر، تجاه فلان كيف تشعر. النظام الفسيولوجي يسمونه closed system، هو نظام مغلق. والنظام السايكولوجي it's an open loop system، هو نظام مفتوح، يعني يتأثر بالأنظمة السايكولوجية للناس اللي حواليك بشكل رهيب. تمام؟ ضربنا مثل في الدورة الدموية، صح؟ مهما حاولت أثر على دوراتكم الدموية، أقعد أركض قدامكم وأسوي لك نفس اسمه، ما راح أثر. أو عدد الكرات البيضاء ونسبتها بالنسبة للحمراء وكل الأنظمة الأخرى وليفل مستوى الهرمونات ومستوى تمام؟ لكن لو أضحك بطريقة صادقة بالتأكيد سأؤثر على أنظمتكم السيكولوجية للي حوالي، وتبدأ تستجيب هذه النظم. النظام المفتوح مصادر الحركة لديه خارجية، والنظام المغلق مصادر الحركة لديه داخلية. النظام المفتوح تستطيع أن تحرك من خارجه، النظام المغلق الله يعافينا ويشفينا ويعافينا وياكم ويحفظنا وياكم كل شر، لازم تجري عملية تفتح هذا النظام وتدخل في داخله حتى تأثر فيه. فرق جوهري بين الطرفين، سبحان الخلاق العظيم. ولذلك العواطف الإيجابية عواطف معدية، العواطف الصحية عواطف معدية، بينما العواطف المريضة ليست معدية. يعني إذا احنا قاعدين بمكان وعندنا واحد حزين، الله لا يرده، راح يحزن بروحه ويحترق بروحه. أوكي؟ من الصعب إذا ما نقوم بمبادرة ذاتية للتعاطف معه، من الصعب أن نتأثر به. لكن إذا كان لدينا شخص ضحوك وحباب وضحكته جميلة يؤثر في من حوله، لذلك أثر الابتسامة أثر سحري، لكن أثر الضحك أثر أكثر سحراً، وبالذات إذا كانت الضحكة صادقة. تمام؟ ولذلك هذا الفرق نريد أن نربط ذلك فيما نقول. ما نقول أن الناس دائماً تلتفت إلى القائد كمركز الانتباه، وردات فعله للأمور والأشياء هي التي تحدد مواقف الناس ومواقعهم، هذا شيء طبيعي، صح ولا لا؟ ولا في اختلاف؟ بالذات إذا هؤلاء الناس عندهم قناعة بهذا القائد. لذلك القائد يقول لك half of a leader is his communication، نصف القائد هو اتصاله. هذا قالوا الكلام قبل حوالي 30 سنة، أنا أقول هذا الكلام غلط. 90% من القائد هو اتصاله. اتصاله كنافذة التعبير عن مشاعره، ولذلك الناس تراقب اتصالك. ولذلك من الممكن التأثير بالفريق بدون كلام، بوضع نفسي إذا كان المود مالي أو المزاج مالي اليوم عظيم، على طول الناس كلها المزاج مالها عظيم في ذاك اليوم. إذا دخلت وأنا مغلدم مثلا، يعني الله يعافينا وياكم، طاقتك مرتك طراق قبل لا تروح الشغل كقائد، خيخة بالبيت مسوي نفسك أسد عليهم، زين، ودخلت ومزاجك رايح فيها، كل المؤسسة راح تقول مزاجك رايح فيها. إذن العواطف معدية، وبالذات عواطف القائد، والقائد يستطيع أن يحرك العواطف الإيجابية بإيماءاته وحركاته ورموزه العاطفية بدون أن يتكلم، بابتسامته عندما يتجول بين الناس وما إليها وما إليها، فيؤثر تأثير كبير. وهذا قلناه في الكلام الفلسفي الأول أن مخزون العواطف وكذا وإدارة العواطف وسياق العواطف باتجاه إيجابي كل ما نعنيه هذه القضية كيف تصنع شعورا جميلا. لذلك في زين مثلا في زين أحد الأهداف الإدارية لهيومن ريسورسز أول شيء فن البهجة، والبهجة كانت عندنا إلى درجة المسخرة وإلى درجة ضياع هيبة القائد عن طريق التنكيت عليه، لأن الناس تستمتع تنكت على القائد، صح ولا لا؟ We'll go now to the last part, which is a practical أو التطبيق النظرية. الآن التطبيق، أنا بدأت بالتطبيق عن طريق مفهوم الإدارة بالعاطفة، ومنها قضية إشاعة البهجة داخل المؤسسة. أنا مرة كنت في الاجتماع مرات بدل يصير ساعة ساعة ونص يصير أربع ساعات. طبعاً الاجتماع إذا زاد عن ساعتين بدون فرفشة، ساعتين شيل فرفشة، ساعتين، هذا الاجتماع اجتماع حقير وغير منتج وغير مجدي، وأنت قاعد ترهق نفسك والمؤسسة وكل أحد، وقاعد تعامل الناس كأنك طلبة قاعد تحاضر فيهم طول الوقت. تمام؟ كلما قصر الاجتماع كلما زادت فائدته وفعاليته، لأن تقلل الكلام وتكثر الفعل، والفعل يحتاج إلى تفويض، فأنت قاعد تفوض الناس you are empowering them، قاعد تمكنه بأن يتخذوا قرارات ولا تحتكر القرارات في الاجتماعات الطويلة وما إليه، هم يقرروا، أنت تقرر في المستوى الأكبر الأعظم الاستراتيجي، لكن تترك الناس يقرروا في كل الأمور الأخرى، وهذا يدل عليه قصر الاجتماعات التي تعقدها مع أركانك. لكن اجتماعنا قد يمتد إلى ثلاث أربع ساعات في زين، ولا تفهموني غلط، ساعة الشغل وساعتين ونص مسخرة ضحك وغشمرة، إلى درجة أن الضحك مرات يعلو ليصل إلى كل مكان، ونحن نقصد أن نسمع كل من في المؤسسة أننا مجموعة مترابطة سعيدة تمون على بعض، open الأمور بينها مفتوحة وتمون على بعض وتقدر تنكت على بعض، وهذه السعادة معدية تجعل كل المؤسسة سعيدة، فالإبداع والشغل وحب الشركة وحب الالتزام فيها يكون أعظم بدرجة كبيرة. نحن لا نتكلم عن فرضيات ونظريات، نحن نتكلم عن واقع تم صناعته وستروه بإذن الله تعالى. الآن في قصة زين وكيف بدأنا باعتمادنا على هذا المنظور للإدارة وللقيادة ولوظيفة الإدارة ووظيفة القيادة، وهذا الانفتاح الكبير في تناول هذه الأمور. فنحن ابتداء لو بتشوف شنو أساسيات منظورنا الفلسفي، نقول أن المؤسسة هي عبارة عن بشر، ولا نقول أن our human resources are our greatest assets، أن موظفينا هم أهم أصولنا، هذا فيه احتقار وامتهان للناس للذين يريدون أن يكرموا موظفينهم وغيره، ويرونه والله مؤسسة تهتم بالبشر يقول لك أهم أصولنا. يعني هذا الكلام أن الموظف مثل الكرسي، ليش؟ لأن الكرسي فرنتشر الأثاث هذا من أصول الأصول الثابتة. فأنت قاعد تحقر هذا الإنسان وتنزل من مكانه وضعها الله فيها وقال قد كرمنا بني آدم اللي خلق كل هالكون وسخر له سبحانه وتعالى قاعد تحقر أنك مثل الأثاث. وفخورين ستجد كثير من الناس يحاضر في مؤتمرات وما إليها حقيقة our people are our greatest assets. نحن نقول أن our people ناسنا مو موظفيننا لأن احنا كلنا موظفين عند بعض ابتداء تمام؟ مش موظف هذا شريك بالنسبة لنا طبعا ترجمناه شريك شنو؟ شريك حتى في يعني حتى في الملكية اللي ندمانين عليه الجماعة اليوم يبون يغيرونه تمام؟ مو حكي المسألة وشعارات. فإذا ابتداء نقول أن الناس بالنسبة لنا هم كل شيء، أن القائد بالنسبة لنا القيادة، يعني هذه الفلسفة الإدارية لكيف صنعت زين في هذا الوقت اللي اعتبرته في كل المؤسسات العالمية وقت قياسي لصناعة شركة بهالمستوى. هنا يقول لك الرئيس يجي تحته المدراء وغيرهم. هل رأيتم هيكل إداري في العالم غير هذا مرسوم بالطريقة هذه؟ ها؟ بماذا يوحي هذا الهيكل؟ في هيراركي، في تراتبية، في سلم وظيفي، سلم تقول قاعدين يغسلون بينشرون على السطوح، مو تقول مؤسسة، كلها سلالم. ما يصير تروح من مكان لمكان إلا بسلم. ولذلك في تلك المؤسسات حتى تبدع يجب أن تعرف كيف ترقص على السلالم. أوكي؟ نحن تنظيمنا بالطريقة هذه. إذا كان ولا بد من هيكل، لأن في ناس ما يفهمون إلا بالهيكل، وش تسوي؟ البنوك تبي الهيكل هذا كذي. فنقلبه، يصير الرئيس هني والناس أمامه. ترى كلها بس قلبه، بس رمزيتها وإيحائيتها أكبر. لكن تنظيمنا الحقيقي هو ما يسمى التنظيم الشبكي، مثل المنظمات الإرهابية. لأن احنا بنخش على الحكومة وعن الأمن والمراقبة، لأن هاليوم وصلوا حتى حق تويتر، تكتب حق رفيجك رسالة بتويتر يقبضون عليك تفسير سياسي. على كل حال نقصد في المنظمة الشبكية هي الرئيس واحد منهم، هذله واحد من هالدوائر، وبعدين كل الخطوط مفتوحة. ونعبر عن مؤسساتنا وتنظيمها بهذه الطريقة، طريقة ديناميكية. تمام؟ هذه اثنين. ثلاثة، العاطفة هي الأساس. العاطفة حتى في الرؤية، نبدأ بالرؤية مالت زين بدون السلايدز، لأنها ونريد أن نقولها بطريقة بسيطة جدا وواضحة. الرؤية لزين إن احنا قلنا إن في علامة للأمة مالتنا، براند لأمتنا العربية والإسلامية بالذات، إنها أمة متخلفة ينتشر فيها الأمراض والدكتاتوريات اللي هي إحدى الأمراض، والقهر وضياع حقوق الإنسان والحكم اللاديمقراطي، وآخر ميزات العلامة التجارية البراند مالت أمتنا الإرهاب. وفي نفس الوقت احنا جابونا عشان ناخذ شركة صغيرة اسمها MTC بالكويت، فيها 500,000 مشترك. طبعا الكويت مهما كانت غنية لكنها اقتصاديا مرتبطة بحجمها، وبالذات سوق الاتصالات سوق حجم، عدد السكان يؤثر بشكل كبير. فحاولنا أن ننظر منظور إيجابي، فقلنا إحنا بلد كبير، لأن إحنا والصين مع بعض 1.3 بليون. طبعا ما مشى الموضوع، تمام. إذن شو نسوي على مستوى الحلم؟ العاطفة في الرؤية هي اللي تحبب الناس في الرؤية، مو موضوعية الرؤية وعبقريتها وإبداعها. ابتداء نريد إحنا كشباب يأتي من هذه المنطقة أن نثبت للعالم أننا نستطيع أن نبني مؤسسة اقتصادية عالمية في المجال الأهم والأكثر حساسية، وهو مجال الاتصالات ونقل المعلومات، ونريد أن نضعها على خريطة العالم حتى نساهم إسهاماً حضارياً نغير به الصورة والإيمج، الصورة الذهنية اللي عند الناس عن أمتنا، ونلهم به كثير من الشباب المبدع الذي إن أراد أن يعمل شيء مثل هذا لابد أن يذهب إلى الغرب ويترك أهله وجماعته وبلدانه. زين، شلون؟ عشان شي طلعت كلمة زين، يعني كل شوية نقول زين زين زين. كيف؟ قلنا ثلاثة بثلاثة بثلاثة. أول 3 سنوات نريد أن ننتقل من المحلي إلى الإقليمي، من كوننا شركة بس بالكويت إلى شركة إقليمية. إقليمية يعني وين؟ بالمنطقة العربية اللي حوالينا. وفي 3 سنوات الثانية نريد أن ننتقل من الإقليمية إلى الدولية، يعني ننتقل إلى قارة أخرى. هذه لما تكون دولي، it's another continent، قارة أخرى. ونريد أن ننتقل في 3 الأخيرة إلى العالمية، يعني شنو؟ يعني شركة كونية. كلام كبير قوي، سمعني الصلاة على النبي. 3 بـ3 بـ3، 3 زائد 3 زائد 3 9، 3 ضرب 3 ضرب 3 27. نريد أن نصنع في 9 سنوات ما يصنعه الآخرون في 27 عام. لذلك السرعة في الإنجاز قيمة أساسية في زين. ولما تأتي لتوظف 80% من الاختبارات، 80% من وزن الاختبار هو لجوانبك الشخصية. كم دمك خفيف؟ كم أنت تحب المشاركة؟ تحدثك وطريقة تحدثك، حبك للعمل مع الآخرين، درجة العواطف عندك، هذه قضايا أساسية تحدد 80% من صلاحيتك للعمل. أما الشهادة فبدءاً من شهادتي التي تسمى الدكتوراه، وفيها أنا ناجح جوازاً بالدف واللف والدوران، فقلت لهم أول شهادة يا إخوة وأخوات يا حبايب، هاي شهادتي عندي الدكتوراه، وقطيتها بالزبالة قدامهم. هذه لا تعني شيء، ما يعني شيء هو إنجازك وهو قدرتك على أن تفعل شيء على الأرض. فالقضية قضية بوتنشل. 3 بـ3 بـ3 يعني 9 سنين، 27 سنة. نبي نسويها بـ9 سنين. طبعا لازم نقص عليهم، نعطيهم شيء يحفزهم، هذه مهمة مستحيلة. إذن كيف نشحن عواطف هؤلاء الناس؟ هناك شباب عربي مؤهل عنده إمكانيات، يحب بلده، يحب ينجز، يحب ان امه يصير لها صوره غير هالصوره، يحب ما يسخر فيه كعربي، يحب يقول احنا عندنا المؤسسه الفلانيه والشركه الفلانيه والانجاز الفلاني، يحب، عنده امل، عنده طموح، عنده كذا. هؤلاء الذين كنا نبحث عنهم، ولذلك عندما كنا نأتي بهؤلاء الشباب الذين يريدون أن يغيرون العالم، لأنه لا يغير في التاريخ إلا متطرف. ترى العقال والمعتدلين والزينين ما حد سمع فيهم في التاريخ، ها؟ فالمتطرف هو الذي يصنع. بس عم نتكلم عن التطرف الإيجابي، طبعا ما في داعي اشرح لكم ان احنا ما نعني بالتطرف الإرهاب والقنابل وكذا، ما له داعي، ها، لان احنا قاعدين حق ناس ما شاء الله واعين ومحترمين ومقاعدين نحاضر في المخابرات او شو اسمه، لذلك اقول لهم كلام ثاني. اوكي، لذلك كنا نجيب هالشباب ونقول لهم شوفوا، نحن لسنا في صناعة الاتصالات ولسنا في صناعة المال، نحن في صناعة التاريخ، نريد أن نصنع تاريخ لبلدنا ولمنطقتنا ولأمتنا، بأن نخرج للعالم المؤسسة الأولى التي تخرج على مستوى عالمي في قطاع مهم ويشار لها بالبنان، أنها يقولون العرب عندهم زين. ولذلك كنا في المؤتمرات، كنت أقوم أنا عندي MTC بروحها وأقول ثلاثة بثلاثة بثلاثة، شوف قوة الباس، ها، كذا كذا كذا، ونريد في النهاية أن نكون شركة عالمية، وأقصد في شركة عالمية شركة في مستوى فودافون وفرانس تيليكوم وتليفونيكا. وبهذا الوقت القياسي طبعا نظرات الاحتقار والازدراء وما إليها لم تزيدنا إلا عزيمة وإصرارا. وفي مرة كنت مع رئيس، كان واحد مسؤولي فودافون قاعد، فقلت لهم نحن نريد أن نكون كذا كذا، كان في السنة الثانية تونا بادين، ونريد أن نكون في مستوى شركة عالمية وفي مستوى فودافون، وإن لم نستطع أن نصل إلى هذا المستوى فقد نشتري فودافون لتكون ضمن منظومتنا. طبعاً حقد علي وصار تاريخ بيننا، كتبته برسالة إن شلون اللقاء الأخير بعد ما أنجزنا. لكن نقول إن إحنا في زين القائد. الآن نأتي إلى الجزء الأخير التطبيقي بعد أن أسهبت في قضية العاطفة وما إليها وأثرها، لكن نقول أن وظيفة القائد الأساسية هي التغيير وليس المحافظة على الحالة الراهنة. من يحافظ على الحالة الراهنة اللي الحفاظ على المكتسبات، الحفاظ على المكتسبات، هذا شأن الشرطة وليس القادة. القادة ينقلون مؤسساتهم، شركاتهم، دولهم، أسرهم من حالة هم عليها إلى حالة أفضل منها بكثير وبكثير جدا، لأن التغيير لا يكون تغييرا إلا إذا كان تغييرا دراماتيكيا. ونحن استلهمنا نظرية التغيير للعظيم كوتر بستة مراحلها، لكن هذا ليس مجالنا، لكننا أردنا أن نغير في وسط وبيئة محبطة وبيئة ضاغطة، بدءاً من بيئتنا المحلية بقوانينها ونظمها وعاداتها وتقاليدها وثقافتها، بنوعية المساهمين والملاك اللي ممكن يستوعبون هذا النوع من الرؤية العالمية بما فيها من مخاطر، بما فيها صناعة موارد بشرية متطورة تستطيع أن تنجز، وكل هذه الضغوط التي تضغط عليك وأنت تحاول أن تتغير، فأنت لست بمعزل عن هذه الضغوطات، أنت تسبح في ماء كثيف جداً جداً ومركز جداً، لكن عليك أن تسبح وأن تقاوم ضغط هذا الماء وهذه الأمواج وهذا المحيط حتى تغيره. لكن إحنا ابتداءً أردنا أن ننتقل من محلية إلى عالمية، وانتقلنا في 6 سنوات من شركة واحدة إلى 22 شركة في 22 بلد تغطي 15 مليون كيلومتر مربع، بعد أن كنا نغطي فقط 15,000 كيلومتر مربع أو 17,000 يمزحت الكويت لا يزعلون علينا جماعة البلدية ولا بروحنا عندنا مشاكل في البيت. أوكي، فضاعفنا المساحة الجغرافية 1000 ضعف في 6 سنوات، ومن شركة محتكرة لا تعرف المنافسة إلى شركة هايبر كومبيتيتيف. في النهاية في 22 دولة كنا كزين نتنافس مع 45 شركة، لذلك إن إحنا ضد الشركة الثالثة، كنا نخاف من الشركة الثالثة، هذا كله كلام خرطي، إحنا ضد الطريقة التي أقحمت فيها الشركة الثالثة في البلد وليس ضد الشركة الثالثة، لأن إحنا في دول نتنافس مع 4 أو 5 شركات وشركة زين صارت الأولى، بدأت الرابعة مثلا في تنزانيا وأصبحت الأولى في السوق في ذلك الوقت. ومن شركة أوتوقراطية فيها التراتب وما إليه إلى شركة منفتحة مرنة مشتعلة عاطفة تتحرك بسرعة هائلة ومليئة بالحيوية، ومن شركة هايلي بوليتيكال سياسية بالدرجة الأولى، كل شيء بالسياسة، منو عمك منو خالك منو فلان منو علان. معانا أختنا الحبيبة الدكتورة صلوة الشرقاوي، عاشت معانا فترة وعاشت كل هالآلام والتحديات في تلك الشركة. تمام، أذكر أن في واحدة من الأخوات الحبيبات قالت أنا بنت فلان وما تداوم الأخت، زين الله ساتر عليك حقا سكتي، وإذا في خير يطلعني لهالدرجة يعني ما تداوم. طبعا من قالت كذي استفزت الرجولة اللي فيني ورحت دورتها وقطيتها بالشارع ثاني يوم، ولم يشفع لها أحد حتى أكبر القوم، وقصص كثيرة. في شركتين كانوا عندنا شركات وهمية مصنوعة لأناس فيها مجالس إدارة ورؤساء وإدارة مجموعهم 400 شخص، طحالب تقتات على جدران MTC. طبعاً أول ما وصلت أول شهر قلت لهم أنا راح أحل الشركتين ذيلا، طبعاً هذا هدد بقائي ووجودي في الشركة، لكنني لا أكترث لأنني صنعت سمعتي ووظيفتي على أن أكون دائماً على شفا الإقالة، هذه قمة التحرر، بأن لا ترتهن لشيء إطلاقاً، فأنت مستعد لأن تستقيل في أي لحظة. ولذلك حلينا الشركتين، ومن شركة إلى كذا إلى كذا، يعني تغيير هائل جداً. لكن أريد في الختام أن أقول لكم شلون صنع التغيير. في البداية الجماعة لما تجيب لهم شركة تسوي لهم استشارة عن المستقبل أصلاً ما يدفعون فلوس القضايا، مستعد يوظف له 5,000 واحد ما يفهمون، يقعدون رؤساء وأعضاء ومدري شنو، لكن ما هو مستعد يدفع مثلاً 300,000 دولار حتى شركة استشارية تقول له تحليل للوضع الاستراتيجي اللي عنده. فرحت أنا تحايلت على ماكنزي معروفة، ولما تحايلت عليها قلت لها أنت اليوم يعني ما لازم تاخذ مني فلوس وايد لأن أنا ما أقدر، لكن لكم أجر إن شاء الله عند رب العالمين. ماكنزي، تبون تصنعون تاريخ ولا ما تبون تصنعون تاريخ؟ كل شيء تسوونه بطريقة تقليدية لازم فلوس وريت 80,000 دولار بالشهر لكل موظف، هذا ما راح يمشي. أنا هذه رؤيتي، 1 2 3 4 5 وإحنا الشباب المجموعة اللي هناك. تبون تكونون جزء من صناعة هذا التاريخ ولا تذهبون إلى مزبلة التاريخ؟ سويت لهم إرهاب فكري طبعاً. اقتنع هذا الإيطالي، والله ما شلون اقتنع لليوم، والله ما للحين ما أدري شلون اقتنع، بس الله يبشره بعدين عقبها صار رئيس شركة كبير. المهم جبت ماكنزي فدرسوا، لأنك أنت للتغيير لازم تصنع ما يسمى the sense of urgency، تصنع حالة اسمها طوارئ، فلازم تصنع خوف رهيب عند الملاك إن إذا ما تسوي تغيير جذري في هذه الشركة وتقيل وتطلع ذيل الخمة اللي قاعدين يمين وشمال وما أدري شنو اللي بربعهم، ها فليساتكم راح تروح والمال عديل الروح. لذلك شلون يشوتون هذيلة بالطريقة التقليدية؟ ما يصير. جت ماكنزي سوت تحليل استراتيجي لوضع ام تي سي في ذلك الوقت، عام 2002 صيف شهر 7 و8، احسن وقت. ليش؟ لان كل واحد بيروح حق مرته الجنيف وسويسرا وما ادري شنو، والمره بتسوق شويه تدق عليه تليفون، يلا حبيبي يلا بنمشي، وايده على هذا ما له خلق يناقش استراتيجيات ما استراتيجيات، فتاخذ الموافقات بسرعه ولا تعطل السفر مالهم في قرار استراتيجي لازم جسمه. في ديسمبر 1999 بدات الشركه الوطنيه. الشركه الوطنيه جت قطاع خاص متحرره من، فانطلقت بسرعه هائله، والاخوان في ام تي سي على طمام المرحوم، عقليه الاداره الحكوميه عشان تصرف 20,000 دينار لازم تروح مجلس الاداره. ولذلك علشان يشترون شبكه حق البريبايد الدفع المسبق اخذت منهم 2.5 سنين الحبايب. بسنتين بنهايه 2002 نص 2002 لما أنا وصلت إلى MTC في 7/6/2002 الوطنية كانت قد استحوذت على 50% من السوق. قال يا طيبة، قال من ردة ربعة. فجينا نحلل الوضع الاستراتيجي داخل الكويت. ماكنزي قالت لهم يا شباب خلال 3 إلى 4 سنوات إن استمرت MTC على معدلات الأداء الحالية فستبقى تفقد 70% من قيمتها السوقية. الإخوان ذيل الحبايب المجلس الإدارة كلهم قطاع الخاص، توهم جايين، توهم شارين دينار و400 من الحكومة، يعني قصت عليهم بالحكومة. الحين قالوا لهم على فكرة 70% راح يطير خلال 3-4 سنوات. الحق ما الحق شلي ما هي. إذن طريقهم الوحيد 3-3-3 وبكل ما يتبعه من استثمارات وشو اسمه. وطريقهم يا حبايب، في عندنا 1,200 موظف، 600 ما نحتاجهم حقيقة، عبارة عن عاهات موجودة داخل المؤسسة، وفي كذا وفي كذا وفي تبون تغيرون ولا يا جماعة يعني توكلوا على الله، خذوا هذا لشركتكم، هذه بضاعتكم ردت إليكم. طبعا الاجتماع طول 3-4 العصر، فتحت الدريشة أنا شوي من الزغالة أنه شهر 8/50 وهوى جنيف وسويسرا وكان ونيس، أردى واحد يروح لبنان هذا الفقير. بعدين كن موافقات اخلص بس. طبعا هم الادفانتج شنو؟ اذا وافقوا شهرين مسافرين، ذيلا مو مثلنا يسافرون اسبوعين، كل واحد عنده بيت ما شاء الله شارف ملايين، لازم يقعد في شهرين على الاقل. انا قلت لهم خذوا راحتكم لا تردون لشهر 12 عشان البراد، بس انا كان عندي نافذه هي شهرين ونفذ فيها كل الجرائم التي اريدها واخلق واقع جديد كالإسرائيلي. الإسرائيلي شو يسوي؟ ما يتفاوض، يخلق واقع جديد ويجي يقول لك تفضل هذا الواقع كذي تغير الواقع. فهذه استراتيجية ثلاثة بثلاثة بثلاثة، تمام؟ ماذا حدث؟ في 6 سنوات تم الاستحواذ على 21 شركة، منهم 3 شركات جديدة بدءا من الصفر، لأن ما كان عندنا وقت 9 سنين. في 6 سنوات الأولى حققنا كل أهداف 9 سنوات بل زادت عليها. هذه البلدان اللي احنا كنا فيها، كنا في 16 بلد أفريقي، ليس لدولة الكويت سفارات في 14 بلد منها. كنا احنا السفراء، كان رؤساء الجمهورية يستقبلوني، أنا شفت نفسي لدرجة أني بغيت أترشح رئيس جمهورية، بعدين قلت لا ما يصير هذا الدستور، اعتداء على الدستور، تمام؟ بس كان الرؤساء يقولون يتعاملون معي وكأني سفير الكويت، لأنه ما عندهم أحد. يعني في ناس تبي تسوي علاقات مع الكويت، تبي تقول تعال استثمر، وككويت أفريقيا بلد قارة مليئة بالمصادر والثروات. هذا تطور المشتركين أو العملاء عندنا، من 500,000 في 2002 إلى نهاية 2009 72 مليون عميل. تطور الإيرادات من 400 مليون دولار الإيرادات في 2002، أغلقنا 2009 بأكثر من 8 مليار دولار، ثاني أكبر دخل لدولة الكويت بعد النفط، هو كانت مادة الخلوزين. الأرباح الإجمالية من 200 مليون دولار فقط في العام 2002 إلى 3.25 مليار دولار في نهاية العام 2009. وهذه كل نظام البوارد البشرية عندنا صفحة واحدة، إن احنا أول شيء نريد أولا لمن يلتحق بنا الفايف أفز، أول شيء فيوتشر، احنا مستقبلك هو مستقبلنا، فورتشن ثروتك هي ثروتنا وثروتنا ثروتك، احنا نبيك تطلع من هني ثري. لذلك من خلال تمليك شبابنا لي أسهم في 2009 كان هناك 50 مليونير صنعوا من لا شيء شباب بتنميتهم لأسهم الشركة ومشاركتهم فيها. فريدم حرية، احنا عندنا حرية، قل ما شئت واعمل ما شئت، ان اردت ان لا تكمل في الهندسة ما عندك مهندس وتبي تروح للتسويق تروح للتسويق، بما فيها كل الحريات الاخرى فيما عدا الاعتداء على الرئيس او هيبة الرئيس. فتنس اللياقة، وعندما نتكلم عن اللياقة أرجو ألا تنظروا إلى التشوهات الموجودة علي، فأنا غير ممثل، أنا أتكلم عن اللياقة الاجتماعية والفنية عن طريق التدريب المكثف وبالذات التدريب من خلال العمل. وآخرها فن، فن البهجة، يجب أن تكون حياتك مليئة بالبهجة. إن استمريت حزين أو مغلق لساعتين ثلاث قد يقال لك روح البيت اليوم استريح، أوكي؟ عادي. وبذلك صنعت زين وفقاً لهذه المبادئ حتى وصلت من شركة قيمتها السوقية في عام 2002 ما تتجاوز المليارين دولار إلى شركة وصلت قيمتها السوقية في يوم الأيام 30 مليار دولار. كنا نريد أن نكون واحدة من أكبر 10 شركات في العالم في مجال الاتصالات المتنقلة، في 2008 وصلنا إلى الدرجة 14، ولو كملنا 2 سنين كان صرنا من 5 أو 6 الأوائل في العالم على مستوى العالم. العلامة التجارية التي صنعناها في عام 2007 و2008 تم تقييمها في بداية 2009، صرفنا على العلامة التجارية ما يتجاوز 150 مليون دولار، وهذه أخفيتها لأن لو طلعتها كان ما كان خلونا نسويها. قيمت العلامة التجارية لزين في بداية 2009 ب2.9 بالعشرة مليار دولار. الذي قيمها هو براند فاينانس. براند فاينانس أكبر مؤسسة في العالم متخصصة في تقييم العلامات التجارية. هدفنا في العام 2015 أن تكون زين أحد أعظم 100 علامة تجارية على مستوى العالم ككل، ليس في الاتصالات، في كل شيء. ماذا حققنا؟ في السنتين وصلت زين في عام 2009 إلى الدرجة 312 على مستوى العالم كعلامة تجارية. في سنة واحدة قفزت العلامة التجارية لزين 20 درجة فوق اتصالات التي جيء بها فيما بعد تشترينا. هذا ما تحقق بفعل أعتقد فلسفة مبنية على منظور قيادي، القيادة بالحب وبالعاطفة والأداء بالحب وبالعاطفة، والذي صنعه كثير من الشباب الممتدين في كل منطقتنا في زين بالكويت وغيرها، وصنعوا منها شيء كبير وعظيم ودرس تاريخي نفخر به جميعا. وأنا أشكركم على أنكم تحملتوني هذه الفترة، وأشكركم على إذا في أي أسئلة. Thank you.